الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد، فقيام الحب والثناء على الرسول صلى الله عليه وآله وسلم والتعظيم والتوقير له قيام الدين كله، وسقوط ذلك سقوط الدين كله. تكلم عن هذا. محبة النبي صلى الله عليه وآله وسلم وتعظيمه من شرط إيمان العبد ومن أصول الدين، بل الأمر كما قال شيخ الإسلام رحمه الله قيام المدحة والثناء عليه والتعظيم والتوقير له قيام الدين كله، وسقوط ذلك سقوط الدين كله. والأدلة على وجوب حب النبي صلى الله عليه وآله وسلم كثيرة، منها قوله تعالى: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره، والله لا يهدي القوم الفاسقين. فكفى بهذه الآية حظا وتنبيها ودلالة وحجة على إلزام محبته ووجوب فرضها وعظم خطرها واستحقاقه لها صلى الله عليه وسلم، إذ قرع الله من كان ماله وأهله وولده أحب إليه من الله ورسوله، وتوعدهم بقوله تعالى: فتربصوا حتى يأتي الله بأمره، ثم فسقهم بتمام الآية وأعلمهم أنهم ممن ضل ولم يهده الله. وتمام وكمال محبة النبي صلى الله عليه وسلم لا تكون إلا بتقديم محبة النبي صلى الله عليه وسلم على النفس والمال والأهل، ودون هذا نقص في المحبة والإيمان، وقد دل على هذا الكتاب والسنة. فأما الكتاب فقوله تعالى: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم. ومن السنة قوله صلى الله عليه وسلم: ما من مؤمن إلا وأنا أولى به في الدنيا والآخرة. اقرأوا إن شئتم: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، متفق عليه. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا أولى بكل مؤمن من نفسه، رواه مسلم. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: وهذه الأولوية تتضمن أمورا، منها أن يكون النبي أحب إلى العبد من نفسه، لأن الأولوية أصلها الحب، ونفس العبد أحب إليه من غيره. ومع هذا فيجب أن يكون الرسول أولى به منها، فبذلك يحصل له اسم الإيمان. ويلزم من هذه الأولوية والمحبة كمال الانقياد والطاعة والرضا والتسليم وسائر لوازم المحبة، من الرضا بحكمه والتسليم لأمره وإيثاره على من سواه. ومنها لا يكون للعبد حكم على نفسه أصلا، بل الحكم على نفسه للرسول صلى الله عليه وآله وسلم، يحكم عليها أعظم من حكم السيد على عبده والوالد على ولده. فليس في نفسه تصرف قط إلا ما تصرف فيه الرسول الذي هو أولى به منها. فيا عجبا، كيف تحصل هذه الأولوية لعبد قد عزل ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم عن منصب التحكيم، ورضي بحكم غيره، واطمأن إليه أعظم من طمأنينته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وزعم أن الهدى لا يتلقى من مشكاته وإنما يتلقى من دلالات العقول، وأن ما جاء به لا يفيد اليقين، إلى غير ذلك من الأقوال التي تتضمن الإعراض عنه وعما جاء به، والحوالة في العلم النافع إلى غيره، وذلك هو الضلال المبين. ولا سبيل إلى ثبوت هذه الأولويات إلا بعزل كل ما سواه وتوليته في كل شيء، وعرض ما قاله كل أحد على ما جاء به، فإن شهد له بالصحة قبله، وإن شهد عليه بالبطلان رده، وإن لم تتبين شهادته له بصحة ولا بطلان جعله بمنزلة أحاديث أهل الكتاب، ووقفه حتى يتبين أي الأمرين أولى به. ومن العجب أن يدعي حصول هذه الأولوية والمحبة التامة من كان سعيه واجتهاده ونصبه في الاشتغال بأقوال غيره وتقريرها والغضب والحمية لها والرضا بها والتحاكم إليها وعرض ما قال الرسول عليها، فإن وافقها قبل وإن خالفها التمس وجوه الحيل وبالغ في رده ليا وإعراضا. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.